منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، ورحمة الله وبركاته إلى حضراتكم. النشرة الإخبارية الرئيسة والأخيرة في هذا المساء، وإليكم العناوين. الرئيس الطاجيكي يصل إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من نظيره الإيراني. مدينة القدس تشهد مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال. إصابة عشرات الفلسطينيين بجراح خلال مواجهات شهدتها عدة مناطق في الضفة الغربية. كان هذا هو الموجز، وإليكم النشرة مفصلة. وصل الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. وكان رئيسي قد زار طاجيكستان قبل سنة بدعوة من رحمن لحضور أعمال قمة شنغهاي، حيث تم إبرام 8 وثائق للتعاون بين طهران ودوشنبة، إضافة لبدء سير انضمام إيران لعضوية المنظمة. وستجري خلال زيارة الرئيس الطاجيكي إلى إيران مشاورات بين الوفدين وتوقيع وثائق للتعاون الثنائي، وكذلك عقد مؤتمر صحفي لرئيسي البلدين. وقد عبر الرئيس رحمن عن تعازيه للرئيس الإيراني وأسر ضحايا حادث انهيار مبنى بمدينة أبدان، وتمنى الشفاء لجميع المصابين. التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود لازار كومانسيكو، الذي يزور طهران حاليا، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وأعلن وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء الانتهاء من الوثيقة الخاصة باتفاقية الممر الدولي الخليج الفارسي البحر الأسود، وأعرب عن أمله في أن يكون توقيع الوثيقة وتنفيذ هذا الممر مصدر تطورات إيجابية في التجارة والتعاون الترانزيتي بين دول المنطقة. بدوره شكر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود وزير الخارجية الإيراني على هذا اللقاء، واعتبر إيران بأنها أحد شركاء الحوار الأكثر نشاطا في المنظمة. شهدت مدينة القدس المحتلة مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال. وأخلت قوات الاحتلال ساحة باب العمود من المقدسيين، وسمحت للمستوطنين حصرا بالدخول إليها، ودارت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين وقوات الاحتلال من جهة أخرى، ما أدى إلى جرح نحو 200 فلسطيني، بينهم إصابات بالرصاص الحي بحسب الهلال الأحمر. وردا على مسيرة الأعلام، شهدت الضفة الغربية مسيرات أعلام فلسطينية، وأطلق مواطنون علما ضخما في الهواء وسط هتافات ضد الاحتلال. وحول التصعيد الذي شنه الاحتلال ومستوطنوه في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك عبر ما يسمى بمسيرة الأعلام وما رافقها من استفزازات، نتابع التقرير التالي.
بكثير من الجرأة والإصرار صد الفلسطينيون اقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في وجه آخر على إثبات هوية المقدسات الإسلامية، ورفضا لمخططات الكيان الإسرائيلي المزعوم. دارت مواجهات عنيفة بين مرابطين مدافعين عن الأقصى الشريف وقطعان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، مواجهات تعرض خلالها فلسطيني عزل لأبشع أنواع الانتهاكات الجسدية، من رش لغاز الفلفل إلى الاعتقال التعسفي والضرب، لم توفر شيخا ولا امرأة. في وجه آخر للممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات، قوات الاحتلال اعتدت ومجموعات المستوطنين على المواطنين المتواجدين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. جولة الاقتحامات عصر الأحد كان سبقها جولة صباحية من الاعتداءات قامت بها قوات الاحتلال برفقة نحو 2000 مستوطن، اقتحموا خلالها باحات المسجد الأقصى بمشاركة حاخامات ومتطرفين ومسؤولون. كرئيس حكومة الاحتلال ونواب في الكنيست في استفزاز لمشاعر ومقدسات المسلمين وثوابت الفلسطينيين الذين تدعوا إلى المسجد المبارك للدفاع عنه أمام الهجمة التلمودية المستفيدة من انبطاح بعض العرب أمام موجة التطبيع تحت العصا الأمريكية. وكان مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة الذي تسيطر قوات الاحتلال على مفاتيحه منذ عام 67 وسط مواجهات بين المرابطين وشرطة الاحتلال التي دفعت أكثر من 3000 من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى. هذا وشهدت عدة نقاط في الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع قوات الاحتلال بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين في القدس المحتلة واقتحام المسجد الأقصى. وحدها المقاومة الشعبية كانت بالمرصاد باللحم الحي قاوم هؤلاء تلك الاقتحامات وساروا حاملين الأعلام الفلسطينية وسط التأكيد على محورية القدس الشريف في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي.
اقتحامات العدو الصهيوني ومضيه في مسيرة إعلام هو صب للزيت على النار وشعب فلسطيني في حالة استنفار كبير في واحتشاد عظيم ليشكل حائط صد دون تمكين العدو الصهيوني من تنفيذ مخططه الجهنمي باستباحة المسجد الأقصى.
وتوضح المقاومة الفلسطينية أن اقتحام المستوطنين وتدنيسهم للمسجد الأقصى تجاوز خطير سيدفع العدو الإسرائيلي ثمنه مهما كانت التضحيات، وتؤكد أن رد المقاومة والشعب الفلسطيني سيكون لافتا إذا استمرت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
هذا وأصيب عشرات الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات شهدتها عدة مناطق في الضفة الغربية بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما دهس مستوطن بسيارته مسنا فلسطينيا خلال عمله في أرضه قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمالية الضفة الغربية. وأفادت مصادر عائلية ومحلية بأن مستوطنا دهس المسن الفلسطيني سمير في سياق منفصل، أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في تصريحات صحفية أن عدة فلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بازاريا شمال غرب نابلس شمالي الضفة. كما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد الظهر قرب حاجز بيت إيل المقام على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية من دون تسجيل إصابات. من جهة ثانية أصيب عدة فلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع شرق بيت لحم جنوبي الضفة، فيما أصيب 3 فلسطينيين بجروح بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شهدها مخيم العروب شمال الخليل عقب مسيرة لطلبة المدار رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية. وحول الأوضاع في الضفة الغربية تزامنا مع ممارسات الاحتلال في القدس المحتلة نتابع ما أفاد به الصحفي فارس الصرفندي من رام الله المحتلة.
بعد دعوات من قبل كل الفصائل الفلسطينية بدأ المئات من الفلسطينيين يتجمعون في ميدان المنارة بناء على دعوات صدرت من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح والتي دعت إلى أن تكون تظاهرات فقط بالأعلام الفلسطينية بعيدا عن أعلام الفصائل الفلسطينية ردا على الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من مسيرة أعلام في مدينة القدس المحتلة. الواقع تماما الوضع في الضفة الغربية جدا متوتر، الكل ينتظر، الكل يعتقد بأن في أي لحظة من الممكن فعلا أن تذهب الأمور إلى الاشتباك المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي. لا أحد يرى أن الإمكانية لاستمرار هذا الوضع ممكن، لأنه واضح أن الاحتلال الإسرائيلي يزيد في عدوانه، يزيد في غطرسته، يزيد في اعتداءاته، وأن عدم الرد على هذه الاعتداءات سيجعل الاحتلال الإسرائيلي يذهب إلى ما هو أكثر من ذلك أن يذهب إلى اعتداءات تزيد على عملية اقتحام المسجد الأقصى وإقامة الشعائر التوراتية فيه. هو متوقع أن تذهب الأمور فعلا إلى نقاط التماس، لأن هناك دعواتنا بالتوجه إلى نقاط التماس وتحديدا إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة. هناك عدد من الفلسطينيين بالفعل توجهوا إلى نقاط التماس، لكن أعتقد أن الأمور إذا ذهبت إلى المواجهة فإننا سنشهد كل مناطق التماس، ليس فقط على مستوى فقط مدينة البيرة ولكن قد تذهب إلى كل المناطق. الاحتلال الإسرائيلي واضح تماما أنه فعلا يريد أن يجر الأمور إلى مواجهة، رغم أنه يعلم أن هذه المواجهة ليست لمصلحته، لكن حكومة نفتالي بنت تقع بين فكي كماشة.
طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بتفعيل القرارات التي من شأنها محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه، وحذرت الحكومة من التصعيد الإسرائيلي بالقدس والمسجد الأقصى، وأكدت أن المطلوب من المجتمع الدولي العمل على مقاطعة إسرائيل، داعية العالم الإسلامي إلى مساندة المرابطين وعدم تركهم لوحدهم في مواجهة الاحتلال. واعتبرت استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بأنه يعكس غطرسة الاحتلال والشعور الدائم بأنه في مأمن من المحاسبة، وصفة مسيرة الأعلام بأنها مسيرة أوهام. بدوره قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إن إسرائيل تلعب بالنار من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات. ولتسليط المزيد من الأضواء على الأحداث في القدس المحتلة، نتوقف عند رؤية الخبير في الشأن الإسرائيلي معتصم السمارة.
الأجواء متوترة منذ الصباح ومتوترة جدا. الاحتلال فعل ما لم يفعله سابقا في الأقصى، اقتحامات بأعداد كبيرة جدا وبنوعية من المتطرفين اليهود جدا الذين مارسوا بعض الطقوس التي لم يمارسوها أبدا في المسجد الأقصى وفي ساحاته، وهو اختراق لما يسمى أو ما تسميه حكومة الاحتلال بالوضع القائم، وأنها لن تغيره، هو تغيير جديد، وبالتالي هناك توتير جدا للأجواء. الأمور مفتوحة على مصراعيها، وأعتقد أن الأمور ذاهبة لتوتير أكبر مع مسيرة الإعلام. باعتقادي الحكومة الإسرائيلية ورئيسها المتطرف اليميني نفتالي بنت أخذ قرارا بعدم تغيير مسار المسيرة والذهاب بها في باب العمود، لأنه يدرك تماما أن حكومته يعني باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وهو يفضل نهايتها وسقوطها على هذا المشهد الذي يحفظ له جمهوره في اليمين ويدخل في انتخابات جديدة قادمة بوضع أفضل من أن تنهار حكومته على يد اليسار أو شركائه الداعمين لها في الأحزاب العربية أو غيرها. هذا في اعتقادي. أعتقد أن الأمور ذاهبة للتوتر، وهذا مرتبط بردة الفعل الفلسطينية، وكما قلت الأمور ماتت بس مفتوحة على مصراعيها. يعني في الميدان في الأقصى في الضفة الغربية في كل نقاط الاحتكاك مع الاحتلال، واضح أن الفلسطينيين يعدون العدة للتصدي لكل استفزازات المستوطنين والصهاينة. إذا ما تطور الوضع وانضمت غزة إلى المواجهة، فأعتقد أن الأمور ستذهب إلى مواجهة مفتوحة، وهذا يعني ربما انضمام جبهة الشمال، وهو يعني كما هدد السيد حسن نصر الله بأنه ممكن أن تنضم جبهة حزب الله للمعركة، هذا ساعتها يعني معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل الجبهات بما فيها الداخل الفلسطيني المحتل عام 48. الاحتلال بدأ يشعر بالفعل أنه لا يسيطر على القدس التي يعتبرها عاصمة له، وهو يعتبر أنه فلسطينيين، وهذا كان يعني يهاجم فيها رئيس الوزراء من قبل كل أعضاء اليمين، أنه أنت لا تحكم في القدس التي هي يعتبرها عاصمة له، وإنما الفلسطينيون، وأحيانا يعايرونه بأنه حماس هي من تحدد سير الأمور في الأقصى ومحيطه، وبالتالي هناك إصرار لإثبات عكس ذلك إلى الجمهور الفلسطيني. هناك سياسة شعبوية في إسرائيل، الحاكم في الكيان الصهيوني أصبح يخضع إلى المزاج الشعبي، إلى مزاج الشارع الذي يسيطر عليه بشكل شبه تام اليمين المتطرف بقيادة بن كفير وأبواقه الإعلامية، وبالتالي الأمور ذاهبة إلى التصعيد، والله تعالى أعلم.
هذه النشرة تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية عبد العزيز بن حبتور اتخاذ قرار بإعداد مشروع قانون لتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال، وأوضح بن حبتور أن هذا القانون هو تأطير دستوري لرغبة الشعب اليمني في تجريم التطبيع، وينسجم مع مواقف صنعاء تجاه القضية المركزية، مؤكدا وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة التهديدات الصهيونية. واعتبر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن هدف الاستفزازات الصهيونية في الأقصى بأنه إظهار الكيان بموقف المنتصر بعد افتضاح أنظمة العمالة والتطبيع. وفي هذه النشرة أيضا، مقتل 3 إرهابيين جراء ضربتين جويتين في جبال حمرين بمحافظة ديالى شرقي العراق. محتجون ينددون بالدعم البريطاني للنظام البحريني، مطالبين حكومة لندن بقطع علاقاتها مع المنامة. موسكو تعلن تدمير مراكز قيادة ونقاط تجمع للأفراد والمعدات ومقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني. استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة السيد علي سلاجقة والوفد المرافق له. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه جرى خلال اللقاء التباحث في تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة في مجال مواجهة التحديات البيئية وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول. وأكد الكاظمي بحسب البيان أن تعزيز الشراكة مع دول المنطقة سيدعم التكامل الإقليمي ويعزز من قابلية مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها التحديات البيئية. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مقتل 3 إرهابيين جراء ضربتين جويتين في جبال حمرين بمحافظة ديالى شرقي البلاد. بيان للخلية أكد أن العملية تمت بالاستناد إلى معلومات دقيقة لجهاز المخابرات العراقي والتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، مشيرا إلى إصابة إرهابي رابع وتدمير كهف في منطقة زرلوك كان يستخدم من قبل هذه العصابات. وفي محافظة نينوى تمكنت وحدات الحشد الشعبي من الإطاحة بأحد عناصر الدواعش في مدينة الموصل بعملية أمنية استباقية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز التطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أطاحت القوات الأمنية ب3 إرهابيين دواعش في معتقلة المسؤول العسكري للعصابات الإجرامية في جبال حمرين، وقام جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة بتزويد القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن وكر مهم للإرهابيين. وقالت خلية الإعلام الأمني أن طائرات F-16 العراقية وجهت 5 ضربات على هذا الوكر في منطقة زرلوك في جبال حمرين، وتم قتل 3 من الدواعش، فيما تم اعتقال الرابع بعد عمليات التفتيش بعد الغارة. على صعيد ثاني، أدى انفجار بسبب تسرب للغاز إلى انهيار مطعم في الجادرية وسط بغداد. وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني اليوم الأحد أنه تم إنقاذ 2 من تحت أنقاض المطعم المنهار، ولا زال آخران عالقان في السرداب في الطابق السفلي، فيما تحدثت مصادر عن مقتل 4 عمال في الانفجار. سياسيا، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي اليوم الأحد أن مشكلة الشعب الكردي في أقليم كردستان هي تفرد الحزب الديمقراطي بالسلطة وهيمنة عوائل معينة على الثروات والنفط والغاز بشكل أثقل كاهل الأقليم بعقود تجارية واقتصادية لم يستفد منها المواطن الكردي. وأضاف يزيدي أن تلك المشاكل لن تحل ما لم يغير الحزب الديمقراطي الكردستاني من سياسته الحالية. على صعيد ثاني، استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الأحد نائب الرئيس الإيراني علي سلاجقة وبحث معه إمكانية وضع الحلول الناجعة لمواجهة التحديات المناخية. وكان نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة والوفد المرافق له وصل العراق لبحث التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة في مجال مواجهة التحديات البيئية وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول بعدالة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقة التاريخية بين البلدين الجارين تدعمها الرغبة المتبادلة في تطوير التعاون في مختلف المجالات، موضحا أن تعزيز الشراكة مع دول المنطقة سيدعم التكامل الأقليمي ويعزز من قابلية مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها التحديات البيئية. من جانبه أعربنا أبو الرئيس الإيراني عن رغبة الجمهورية الإسلامية بحل المسائل العالقة بين البلدين في المجال البيئي، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، لافتا إلى أن حل مشكلات الجفاف ومواجهة خطر العواصف الترابية أضحى مطلبا أقليميا مشتركا ويتطلب من الجميع الإسهام في وضع الحلول الفاعلة له. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
ندد محتجون بالدعم البريطاني للنظام البحريني مطالبين حكومة لندن بقطع علاقاتها مع المنامة. جاء ذلك في اعتصام أسبوعي نظمه الناشطون أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية وسط العاصمة لندن، ورفع الناشطون لافتة تدعو لتطبيق ما يسمى بإجراءات التباعد مع النظام البحريني بسبب قمعه للشعب ومصادرة حرياته وثرواته. كما أطلق المشاركون شعارات تؤكد أن مصالح المملكة المتحدة الاستراتيجية تتوقف على علاقاتها مع شعب البحرين وليس مع نظامه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مراكز قيادة ونقاط تجمع للأفراد والمعدات ومقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة إن قواتها دمرت ترسانة أسلحة كبيرة وطائرة مقاتلة للقوات الأوكرانية في منطقة دنيبرو بتروفسك بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، مشيرة إلى إسقاط طائرات مسيرة في مناطق مختلفة. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن من أسمتهم بالنازيين الجدد في أوكرانيا يخططون لقصف مناطق حدودية وتنفيذ استفزاز بمواد سامة لاتهام الجيش الروسي. إلى ذلك، وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع الميداني للمعارك بأنه صعب ومعقد، خصوصا في دونباس وخاركييف، وطالب من أسماهم الحلفاء بتكثيف الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، مضيفا أن الهدف الأساس هو تزويد بلاده بالأسلحة، وقال إن شركاء أوكرانيا سيقدمون مساعدات عسكرية جديدة ومتنوعة بداية الأسبوع المقبل. التفاصيل في هذا التقرير.
الوضع الميداني والعسكري شرقي البلاد معقد، هكذا وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التطورات العسكرية الأخيرة، حيث وصف الوضع الميداني للمعارك بأنه معقد خصوصا في دونباس وخاركيف. زيلينسكي أكد أن الأوضاع الميدانية صعبة ومعقدة، وطالب من أسماهم الحلفاء بتكثيف الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، مضيفا أن الهدف الأساس هو تزويد بلاده بالأسلحة، وقال إن شركاء أوكرانيا سيقدمون مساعدات عسكرية جديدة ومتنوعة بداية الأسبوع المقبل.
إذا كان المحتلون يعتقدون أن ليمان وسيفيروتيتسك ستصبحان لهم فهم مخطئون. دونباس ستكون أوكرانية. الوضع الميداني معقد، لكن مقاومتنا مستمرة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحقيق تقدم عسكري مهم شرقي أوكرانيا، وقالت إن قوات دونيتسك الموالية لموسكو سيطرت على مدينة كراسني ليمان التي تقع غرب نهر سفرسكي دونيتس في منطقة دونيتسك بالكامل. بدورها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القتال في مدينة سيفيرود دونيتسك التي دخلتها القوات الروسية قبل أيام ما زال مستمرا. وقالت الهيئة في بيان إن القوات الروسية شنت عمليات هجومية واسعة في منطقة مدينة سيفيرود دونيتسك وأن المعارك ما زالت جارية. سياسيا، حث قادة كل من فرنسا وألمانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية على إجراء مفاوضات جادة مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال مكتب المستشار الألماني إن زعيمي الاتحاد الأوروبي أصرا على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا. كما حث بوتين على إيجاد حل دبلوماسي للصراع، وطالبا بإطلاق سراح المقاتلين الأوكرانيين الذين كانوا مختبئين داخل مصانع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول والذين أسرتهم القوات الروسية بعد استسلامهم.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا يمكنها الموافقة إطلاقا على انضمام ما أسماها الدول الداعمة للإرهاب إلى الناتو، طالما أنه رئيس لتركيا في إشارة ضمنية إلى السويد وفنلندا. وبشأن الوضع حول أوكرانيا، قال أردوغان: سنواصل تشجيع موسكو وكييف على تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية، وسيكون لدينا اتصالان هاتفيان مع الجانبين يوم الاثنين. وحول علاقات بلاده مع جارتها اليونان، قال إن أنقرة ألغت المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع أثينا، وأن رئيس وزراء اليونان لم يعد محاورا بالنسبة لي حسب تعبير أردوغان. أعلن الجيش المصري مقتل 10 أشخاص مسلحين خلال عمليات في شمال سيناء. وذكرت القوات المصرية المسلحة في بيان أنه تم خلال العملية تدمير بؤرة إرهابية تضم أشخاصا شديدي الخطورة، عثر بحوزتهم على أسلحة وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة وكميات من المتفجرات وأجهزة اللاسلكي. سياسيا، أعلن محامون حقوقيون أن محكمة جنايات أمن الدولة أصدرت أحكاما جديدة بالسجن المشدد على قادة بالإخوان المسلمين من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد بحسب تعبيره. وهذا تذكير. نعم، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال برنامجكم فضاءات أدبية.
راجينا أن تمر عليكم دقائق هذا البرنامج وقد اطلعتم على المزيد من القضايا التي من شأن الأدب الإسلامي أن يتطرق إليها ويعالجها. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
مستمعينا الكرام، هموم الأرض المحتلة، سواء أكانت هذه الأرض فلسطين أو لبنان أو أفغانستان أو غيرها من التراب الإسلامي الممتد شرقا وغربا، وما يتمخض عنه من تشريد وتقتيل وتدمير وجراح وآلام ودماء وجوع وعطش وفقر وحرمان، لم تهملها القريحة الإسلامية ولم تسقطها من اهتماماتها، فقد رسمتها ريشة الألم وصورت عذاب اليتامى ودموع الثكالى وغصص المشردين وشكاوى المظلومين المهجرين من ديارهم وأوطانهم. كما يقول الشاعر المصري المعاصر محي الدين عطية: كل ما أدريه أني ذات ليلة كان لي طفل صغير ذبحوه، كان لي بيت جميل دمروه، وخرجنا وعبرنا النهر في جنح الظلام، ونساء الحي تمضي ذاهلة تتهاوى كالورود الذابلة، ومتاعي ذكريات حائلة.
نعم مستمعين الكرام، كما ترجمت النتاجات الشعرية المعاصرة للشعراء الإسلاميين في الوقت نفسه معاناة الأمهات المسلمات في الأرض المغتصبة، ذلك أن المتمعن في صفحات الشعر الإسلامي المعاصر يجد لوحات حية تنبض بالصدق والشعرية في رسمها لخلجات الأمومة المكابدة وتصويرها لكثير من أشكال معاناتها وآلامها. فكم من أم مؤمنة سهرت على تربية والدها ومنحته كل عطفها الصادق وحنانها الواعي وأولته رعايتها الحانية من أجل أن يشب مؤمنا مسلما ملتزما مجاهدا، فتساهم به في تعزيز الصف الإسلامي وتقوية كتائب الإيمان، كما صور لنا ذلك الشاعر جمال الدين فوزي بقوله: حملته في أحشائها، ربته في أحضانها، ودعت إله الكون أن يرعاه من أعماقها، وتفتحت آفاقه وتحققت آمالها.
ولكن ما إن تحلو الحياة في عين مثل هذه الأم إذ ترى الأمل يزهر وثمرة الرعاية تنضج والرجاء يتحقق، حتى تمتد يد البغي وقحة لتخطف الأمل الزاهر من أمام العين التي وانقض أعوان الطغاة يكبلون حبيبها، وطوته جدران السجون لكي يرى أهوالها، كم مزقته سياطهم وتلقفته كلابها.
أعزائي الأفاضل، وفي الزاوية المقابلة هناك ارتعاشة الأمومة ولوعة القلب الحاني في الأم الواجمة وهي ترى فلذة كبدها ينهشه الظلمة وتنغرس فيه أظافر البغي والعدوان، فماذا يكون جوابها يا ترى غير أن تصرخ هاتفة؟ صرخت وقالت: ويحكم، ماذا جنى أطارها؟ همت بلثم جبينه فيردها أشرارها. إنها هموم آلاف الأمهات المسلمات في فلسطين ولبنان وأفغانستان، إنها معاناة الأمومة الصادقة المفجوعة في أكبادها والملوعة في أحبابها، تترجمها القوافي الغاضبة والكلمات النابضة بالألم والاحتجاج والتحدي.
مستمعين الأعزاء، حول الدور الذي اطلع به الأدب الإسلامي ومنه الشعر في نقل معاناة المسلمين والتعبير عن قضاياهم، إليكم الحوار التالي.
سلامي وتحياتي القلبية لضيفنا الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كيف ترون الدور الذي اطلع به الأدب الإسلامي ومنه الشعر في نقل معاناة المسلمين والتعبير عن قضاياهم وهمومهم، ومدى نجاحه من الناحية العلمية في خدمة هذه القضايا والهموم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. شكرا لسؤالكم الذي تفضلتم به حول دور الشعر في نقل هموم الناس والانعكاس الواقعي والحقيقي لآلام وآمال الناس. نعم، بما أن الشعر هو إحدى القنوات التي يستطيع بها الشاعر أن يعكس آلام وآمال الناس من خلاله، لأنه هو القناة المؤثرة في المجتمعات كافة، أي أن الشعر هو خلاصة التجارب الإنسانية وهو مصدر المعارف الإنسانية. فالشعر نستطيع أن نعبر عنه بأنه وعاء ثقافي لا غنى عنه، لهذا أطلق عليه العرب لقب ديوان العرب، أي أن الشعر هو ديوان العرب. فمن خلال الشعر سجلوا الشعراء الحوادث والمشاكل والمسائل التي تدور في المجتمع وفي المجتمعات. بما أن الشعر يحاكي الأحداث الاجتماعية التي تسود في كل عصر وزمان، أي أن الشعر الناجح ليس بالضرورة يعكس الآلام والآمال، بل يجب على الشاعر الريادي والشاعر الموفق أن يعالج القضايا الاجتماعية حيث يستطيع أن يجعل طرقا لحل المشكلات. وهنا يبرز دور الشاعر الذي يؤمن أنه محط آمال الجماعة، فيبدأ بوصف الأحداث والتجارب والقيم المعنوية مثل الشجاعة والكرم والنبول، وبشكل عام يستطيع أن يوجد قانونا لهذه المشكلات التي تحيط في المجتمع. هذا القانون يستطيع من خلاله انبثاق للتثقيف والهداية للمجتمع. فالشعر الإسلامي كان وما زال يلعب هذا الدور الريادي في المجتمع الإسلامي، وشكرا لكم.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وأدابها وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية، وابقوا معنا أحبتنا الكرام لنواصل التطواف بين نتاجات الشعراء الإسلاميين الملتزمين في نقل قضايا أمتهم، وذلك عبر برنامج فضاءات أدبية من طهران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأكارم، إذا كانت القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة أو القوى العالمية الأخرى تحت الضغط الصهيوني ومن خلال تأثير الجذور الصهيونية والصليبية الممتدة في مؤسساتها وهياكلها تصرح بين الحين والآخر لصالح الصهاينة في فلسطين، فإنما يؤمن به المسلمون هو أنهم لا مكان لهم في أرضهم مهما كانت الأضاليل، وهو ما لا يفصح عنه الخطاب السياسي المعلن في المحافل الدولية. ولكن الشاعر الإسلامي الملتزم يترجم بشعره هذا الإيمان ويصدع بهذا اليقين، كما يقول الشاعر محمد صيام في قصيدته وعد بلفور:
أما اليهود فليس في أرضي مكان لليهود، وليعطهم بلفور من إنجلترا بدل الوعود. وبذكر بلفور أقول لكل ذي كرم وجود، أنا ما رأيتك مثل بلفور صفيقا في الوجود. يعطي اللصوص على هواه من الوعود بلا حدود، وبرغم ذلك فما البلية عند بلفور الحقود، بل عند من يتجاهلون بأنها أرض الجدود.
ونقف هنا لنسأل: متى استطاع المقص الصهيوني والصليبي أن يقضم أطرافا من الجسد الإسلامي؟ هل عندما توغل المخلب الصهيوني في أرضنا الإسلامية، أم عندما تخلينا عن النصوص قرآنا وسنة وأحاديث وتلبد فهم الرأي العام لصريح الأمر والنهي فيهما، وتهنى بين عقائد الشرق والغرب. إن لدى الشاعر الإسلامي الجواب الفصل حينما يعلن قائلا كاشفا عن السبب الذي أدى إلى مأساة فلسطين: فلسطين ضاعت يوم ضاعت عقيدة، وبات فساد الحال أقبح مقتنى، ليرضى علينا الغرب حينا ويحتفي بنا الشرق أحيانا ونفقد ذاتنا، وما زادنا هذا التذبذب عزة، ولكن حصدنا دونه الشوك والعنى.
أعزائي الأفاضل، بينما وهو ما يشهد به التاريخ يوم كنا على ميراث الدعوة محتمين بالنصوص ومقتفين آثار الصالحين ومتخذين القرآن دستورا والله غاية ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة الأطهار عليهم السلام أسوة وقادة لنا، يومها حزن المجد كله والنصر كله، كما يقول الشاعر: حين كنا نتغذى من عقول الفضلاء وتربينا شريفات النساء، آلت الأرض إلينا والسماء، أشرق النور فينا وتباهينا بجيل العظماء، وسقطنا إذ رضعنا كلمات الآخرين، وطعمنا من فتات الغالبين، أوهمونا أننا نطفو بإغراق السفين، أننا نحيا بدفن السابقين، فتسابقنا لسب العلماء وتندرنا بقول الأنبياء.
وبعد، فقد كانت تلك بعضا من الهموم الإسلامية المعاصرة التي شغلت مساحة واسعة من شعر الإسلاميين، وأولاها هؤلاء اهتماما خاصا، فجاء تصويرها إبداعيا واقعيا شفافا يأخذ بمجامع القلوب وينم عن صدق الإحساس وعمق الشاعرية. ثم إن هموم العقيدة وهموم الأرض المحتلة ليست هي كل ما تمخضت عنه معاناة الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر، بل هناك هموم أخرى لا تقل أهمية قد ترجمها الشاعر المسلم في قوافيه ورسم ظلالها في منظوماته، كالهموم الثقافية والهموم السياسية والهموم الاجتماعية، وهي موجودة في مكانها من الدواوين والمجلات.
نعم أحبتنا الكرام، وما هذا الذي قدمناه واستعرضناه هنا إلا إضاءة على الطريق، ويوما بعد يوم سنشهد للشعر الإسلامي صولات وجولات في ميادين الجهاد، وكلما تمرس في العطاء وتقدمت به الخبرة والمعاناة واستكمل أدواته انطلق في آفاق أوسع من المعاني والأخيلة وعمق التعبير، وارتفع إلى مستوى الأحداث بصدق وجدارة.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعين الكرام على جميل متابعتكم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة من برنامج فضاءات أدبية عند قضية أخرى من قضايا الأدب الإسلامي المعاصر.
شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم إخوتنا أخواتنا المستمعات والمستمعين كل الترحيب، ويسرنا أن يجمعنا اللقاء بكم عبر دروب الثورة الإسلامية من خلال شعرائها،
حيث سنواصل تجوالنا بين رحاب شعر الثورة الإسلامية مستمعينا الكرام عند وقفة أخرى من وقفاتنا معه. كونوا برفقتنا.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، نواصل حديثنا الذي بدأناه قبل حلقتين حول شاعر الثورة الإسلامية المعاصر الأستاذ الشاعر حميد سبزواري، بالنظر إلى أهميته وكونه يشكل بحد ذاته جزءا من تاريخ الثورة وغزارة أشعاره التي كرسها برمتها لنشر المفاهيم الدينية والثورية والدعوة إليها، حيث نستمر في حديثنا بذكر المجموعات والدواوين الشعرية التي صدرت للشاعر حتى اليوم، وهي الألم، أنشودة الفجر، قافلة الفجر، ذكر الأحبة، ضاق العدو ذرعا، بالإضافة إلى العديد من الأناشيد في الثورة والقصائد التي كتبها خصيصا للإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه قبل وأثناء عودته إلى الوطن، وعبر من خلالها عن حبه وطاعته له وتشوقه لعودته، من مثل القصيدة التالية التي اخترنا منها هذا المقطع الذي سنصغي إليه بعد الفاصل بالفارسية.
روزی از این موج هایل کشتی به ساحل نشیند، یارم پی یاری آید، دل در بر دل نشیند، در شام چشم انتظاری صبحی دمد از سحاری، باری به سودای مجنون لیلی به محمل نشیند، صبرم به دل باز آید، صبرم به دل باز آید، کان یار دمساز آید، آن آیت ناز آید، خرم به منزل نشیند، در خلوتی فارغ از غم من باشم و دوست با هم، مشتاقی و دلربایی آنجا مقابل نشیند، ای رفتنت رفتن جان، بازا به کف گیر سکان، کشتی در این تیر طوفان ترسم که در گل نشیند.
في ذات يوم سوف تبلغ السفينة الساحل بين هذا الموج الهائل، ويأتي الأحباب الواحد تلو الآخر، وتتكاتف القلوب، عيوننا تتطلع في المساء مترقبة فجر الأمل، يطلع من بين الصحاري، سيعود الصبر إلى قلب الهلوع عندما يأتي ذلك المحبوب، وحينما تعود تلك الآية الحبيبة إلى النفس وتسكن منزلها، ترى هل سيأتي ذلك اليوم الذي أجلس فيه أختلي فيه إلى هذا الحبيب بعيدا عن الهموم، ليجلس مشتاق وحبيب يتأمل بعضهما البعض؟
مستمعينا الأفاضل، كانت المجموعة الشعرية الأولى التي نشرها سبزواري تحمل العنوان الألم، وتضم في الغالب أشعاره قبل الثورة وحتى انتصارها، وقد كتب الشاعر هذه الأشعار في ظل ظروف كانت فيها إيران تشهد الكثير من الأحداث السياسية والكبت والإرهاب والرقابة من قبل النظام البائد، ولذلك تتجلى لنا من بين سطور هذه الأشعار الروح المتمردة للشاعر خلف كلماتها وتعابيرها الغاضبة، وتعبر عن ضميره الحي ووعيه الاجتماعي، وتضم مجموعة الألم قصائد الشاعر الكلاسيكية التي تتخللها بعض من الأشعار في قالب الشعر الحر الحديث.
ويرى الناقدون أن هذا الألم الذي سميت به المجموعة هو وليد التزام الشاعر ووعيه، ويدل على معرفته بالظروف السائدة في مجتمعه وديكتاتورية النظام البهلوي القمعية، كما نلمس هذه المعاني بوضوح في المقطع التالي الذي اخترناه لكم أعزتنا المستمعين من إحدى قصائد هذه المجموعة التي تعكس ظروف القهر والإرهاب التي كان النظام البهلوي قد فرضها على المجتمع. فلنستمع إليها بعد الفاصل باللغة الفارسية.
بر فلک یک نقطه روشن نمی بینم چرا، زان همه روشنگران یک تن نمی بینم چرا. گر به جا مانده است چیزی را نمی بینم چرا. در دیار من مگر شیطان حکومت می کند، وای من جز نقش اهریمن نمی بینم چرا.
لا ارا في هذا الفلك شيئا سوى صورة الشيطان، فلماذا؟ لا أرى سوى الظلام، سوى الفساد، سوى الدمار، فلماذا؟ وحتى إن بقي شيء فإني لا أراه، فلماذا؟ ترى هل الشيطان هو الذي يحكم بلدي؟
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، سنكمل مشوارنا بين مجاميع الشاعر الأخرى، ومنها مجموعة أنشودة الفجر التي تضم مختارات من قصائد الشاعر حميد سبزواري اعتبارا من فجر الثورة الإسلامية وحتى عام 1988 حتى ذلك الحين.
نترككم في أمان الله ورعايته،
على أمل تجديد اللقاء بكم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء. دع الأيام تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع في حادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. من بكير فما في النار للظمآن ماءه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
دع الأيام دع الأيام دع الأيام
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.